برنامج أين الحقيقة مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. على الرغم من إعلان الخارجية الروسية يوم السبت أن موسكو وأنقرة تؤكدان خلال المشاورات تركيزهما على الحد من التوترات على الأرض خلال الحرب ضد الإرهابيين في سوريا، إلا أن هنالك تخوفات من عودة تنظيم داعش إلى المناطق التي كان يحتلها في العراق من انعكاس التوتر التركي السوري على الأراضي العراقية. الخارجية الروسية قالت في بيانها أن الجانبين التركي والروسي أكدا مجددا تركيزهما على الحد من التوترات على الأرض من خلال مواصلة مكافحة الإرهابيين المعترف بهم على هذا النحو من قبل مجلس الأمن الدولي، وكذلك حماية المدنيين داخل وخارج منطقة التصعيد وتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة لجميع المحتاجين. جاء ذلك خلال لقاء وفدين روسي وتركي على خلفية ما تعرض له الأتراك من قصف على يد قوات الحكومة السورية في إدلب. فإلى أي حد يمثل هذا التوتر نقطة لصالح التنظيمات الإرهابية المتواجدة على طول الحدود العراقية السورية؟ وهل أن ما يجري في سوريا سوف ينعكس بشكل سلبي على المناطق العراقية، خصوصا تلك المناطق التي حررت من قبضة الإرهاب؟ هذا الموضوع نناقشه مع ضيفنا من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. مرحبا بكم دكتور أحمد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أحمد. التوترات القائمة في شمال سوريا تحديدا في إدلب وما رافقها من عمليات متبادلة عسكرية بين الجيشين السوري والتركي، هنالك من المراقبين من يقول أنها سوف تلقي بظلالها على وضع تنظيم داعش، هذا سيؤدي إلى نشاط مكثف لهذا التنظيم، ورأينا عمليات عسكرية متفرقة لهذا التنظيم في العراق. كيف برأيكم سوف ينعكس على مجمل وضع تنظيم داعش في مناطق العراق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يمكن أن يخفى على أحد دور تركيا في أعطاء مغذيات لهذا التنظيم، سواء كان على مستوى الإعداد، التجهيز، التسليح، بل المعادلة الأخطر هي في فتح الحدود. وإحنا لاحظنا حينما تبنى داعش فلسفة كسر الحدود وانتشاره في سوريا والعراق، وكانت الروافد الموارد البشرية للتنظيم كانت عبر تركيا، ومعنى ذلك أن تركيا كانت حاضرة في صناعة تهديد داعش بشكل مباشر، وكانت تمثل دولة المرور لسوريا أو العراق. اليوم مع تبنيها لخيار التحدي في سوريا وإصرارها على البقاء في احتلال العراق، معنى ذلك هي تبقي على هذه الورقة حيوية وفاعلة من أجل الابتزاز. وكذلك احنا يعني حتى نؤكد على أن تركيا تمارس عملية الابتزاز، حديث تركيا عن فتح الحدود لتدفق مهاجرين باتجاه أوروبا واستهداف الاتحاد الأوروبي، هذه بالحقيقة أوراق لا زال يراهن عليها أردوغان، لذلك احتمالات أن ينشط التنظيم في هذه الفترة واردة جدا في ظل حالة اضطراب تصنعها تركيا تمهد لهذا التنظيم بيئة حيوية وآمنة حتى يعيد انتشاره مرة أخرى، سواء كان في سوريا أو في العراق. نعم.
وهل استخدام هذه الورقة، ورقة تنظيم داعش، هدفها للضغط على سوريا وروسيا تحديدا في سوريا؟
نعم، بالحقيقة المعادلة في سوريا تختلف، لأنه ربما إذا ناورت في العراق قد لا تجد استجابة أو تكون استجابة نسبية من قبل الولايات المتحدة لتركيا، على اعتبار أنه فقط يستخدم داعش لابتزاز صناع القرار السياسي من أجل تغيير النموذج السياسي، أما إعادة نشاط التنظيم وما إلى ذلك فهي تكاد تكون غير مقبولة في العراق. أما في سوريا فهي أيضا ضمن هوى الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة تدرك حقيقة الأهمية الاستراتيجية لسوريا، وتدرك أيضا حقيقة التحالف الرصين والصلب جدا بين سوريا وبين روسيا. وعندما نتحدث عن روسيا احنا نتحدث عن خصم تقليدي، حتى وان كان هناك تسوية دولية وكان هناك تنسيق مواقف، تبقى الولايات المتحدة تخشى روسيا، ولا سيما هي في طور التطور الاقتصادي والعسكري والتمدد في مناطق توصف أنها مجالات حيوية للولايات المتحدة، ولا زالت الحقيقة تمتلك حضورا إقليميا وقدرة تكيف إقليمي، سواء كان على مستوى الاجتماعي أو على مستوى البعد السياسي أو حتى على المستوى العسكري. لا زالت المنطقة تتطلع إلى التسليح الروسي على حساب التسليح الأمريكي حتى من قبل حلفاء الولايات المتحدة التقليديين. احنا نلاحظ السعودية تطالب بمنظومات دفاع جوي روسية، مصر، وهذه بالحقيقة مقروءة بدقة من قبل الولايات المتحدة. لذلك هي ترغب في رفع منسوب الابتزاز لروسيا وتقنين أو تحديد الوجود الروسي والنفوذ الروسي في سوريا، خشية من أن يكون هذا الوجود في سوريا موطئ قدم سيمهد لتقدم روسيا في منطقة تصنف أنها مجال حيوي أمريكي. ففي سوريا الوضع مختلف، واضح أن الأمريكان يدعمون النشاط العبثي لأردوغان في سوريا من أجل إيجاد أوراق ابتزاز، ليس لسوريا فحسب، بل الهدف الأساسي والهدف الاستراتيجي هي روسيا.
وبناء على ذلك، هل سوف تسمح الولايات المتحدة بعودة التنظيم ولو بشكل جزئي في مناطق في سوريا والعراق؟
نعم، في سوريا ستسمح، وفي العراق أيضا ستغض النظر. في سوريا ستسمح من أجل رفع منسوب العمليات ووتيرة العمليات تؤدي لاستنزاف الجيش السوري وأيضا استنزاف الجيش الروسي، على اعتبار هذه الضربات الجوية لاحظة الكلفة وأنه هي عمليات مستمرة تكلف أموال طائلة، ولربما تعيد بشكل أو بآخر نظرية التي اتبعتها في أفغانستان حينما أرادت أن تستدرج الاتحاد السوفيتي سابقا إلى منطقة قتل أو مستنقع يستنزف فيه الاتحاد السوفيتي. في سوريا قد تميل الولايات المتحدة إلى دعم هذا الصراع بأثر حروب النيابة من أجل استنزاف الوجود الروسي، لكن في تقديري لن تنجح تركيا، لأن تركيا تعاني من أزمة وخانق محلي كبير جدا، يعني عندها أزمة داخلية، عندها عزلة إقليمية كبيرة جدا. الوعي الذي يتشكل الآن في عموم المنطقة لن يدفع باتجاه اصطفافات أيديولوجية، وإن حصلت فسيكون هناك تعاطف مع روسيا، بالرغم أن الإعلام التركي وبعض الإعلام الذي يرغب في تشويه الوجود الروسي في سوريا، لكن الوجود الروسي في سوريا أعطى رسالة فيها جملة من المضامين، منها أن روسيا لا تدفع باتجاه صناعة الفتن بقدر ما هي تدفع باتجاه تحقيق الأمان والاستقرار. روسيا حليف يعتد به وممكن أن تثق به الدول، لأنها ليست براغماتية، هي وفية لتحالفها، والدليل أنه تمسكها في التحالف مع سوريا ودعم الشعب السوري والحكومة السورية كان مبدئيا وليس رغبة في المصالح فقط، يعني كان بإمكانها أن تجد مجالات أخرى تتحالف معها ودول أخرى تتحالف معها دون أن تدفع مقابل هذا التحالف أثمان، بل قد تستفيد كما تفعل الولايات المتحدة. ففي تقديري أنه روسيا لن تخضع إلى استنزاف مشابه لما حصل في أفغانستان، ولكن هذا لا ينفي أن هذه النية موجودة عند الولايات المتحدة. نعم.
سؤال أخير دكتور، إذا كانت هنالك نوايا مبيتة هدفها عودة التنظيم مرة أخرى، كيف ترون الأرضية في العراق؟ هل مهيئة لعودة التنظيم؟ مستوى جهوزية القوات الأمنية في حال ما إذا عادت هذه الخلايا الإرهابية؟
هي إن عادت ستعود بصفتها كتهديد أمني. السبب أنه هذا التنظيم في بداية ظهوره حينما شكل تهديدا عسكريا، أي قدرة مسك الأرض والانتشار في المدن والتأثير والانغماس في السكان المدنيين، لأنه كان بشكل أو بآخر كانت هناك مقبولية. الآن هناك رفض شامل بل منبوذية لهذا التنظيم، لذلك لن يستطيع أن يعيد حيويته كما كان في بداية ظهوره، فممكن أن يمارس عمليات أمنية، لدغات للقطعات، كمائن، إغارة، لكنه أن يمارس نشاطا مفتوحا غير ممكن. لذلك الرهانات في المرحلة القادمة قد تكون الرغبة حاضرة عن تركيا في إعادة إحياء وإنتاجه، من أجل الابتزاز، ولكن لن يكون بقدرة التأثير كما كان عليه الحال، فضلا عن إمكانية رصده واستمكانه متاحة. وإحنا نلاحظ في العراق كلما يظهر في مكان ما كغدة سرطانية يجري استئصالها بسرعة، كذلك في سوريا، ولربما في سوريا المرونة أعلى لأنه الغطاء الجوي، الرصد، الاستمكان، الوفرة في الغطاء الجوي ببعديه الإسناد القريب والبعيد متاحة. قدرة الجيش العربي السوري أيضا لا زال يمتلك قدرات جوية قادرة على التعرض والإسكات، هذه موجودة. ولذلك تلاحظ أنه بشكل أو بآخر تركيا ميالة إلى استنزاف الجيش السوري بالقدرات الجوية، لأن هذه القدرات الجوية ضامنة لعدم عودة التنظيم. ولكن حتى إذا استنزف الجيش السوري يبقى الجهد الساند الروسي الذي هو متفوق، بل متفوق جدا، يعني في سوريا ثبتوا بالدليل قفزات التطور في تقنية الطيران من قبل روسيا باتت كبيرة جدا، ولربما تتفوق في كثير من المفاصل باعتبار يعني اختصاص طيار مقاتل، تتفوق الطائرات الروسية في كثير من المفاصل على الطائرات الأمريكية. وهذه معادلة أيضا وإن كانت في إطارها الحربي، لكنه لا نستبعد أنها بشكل أو بآخر تكون مقروءة من بقية الدول وستميل بهذه الدول إلى الاعتماد على التسليح الروسي لكفاءته ولأسعاره المناسبة ولعدم وجود ابتزاز في التسليح. يعني لا تطلب روسيا حينما تسلح وتعطي السلاح إلى أن يكون ضمن المنظومة التحالفات وما إلى ذلك، يعني لا تقرن صفقات السلاح بصفقات سياسية وأيديولوجية. لذلك حتى وإن ظهر التنظيم بوصفه تهديدا لن يشكل إعجاز لروسيا ولا لسوريا وكذلك أيضا للعراق. وفي ذات الوقت هو أيضا فيه جنب تدلل على أن القدرات التسليحية الروسية قادرة على إسكات هذا التنظيم الذي بدأ يستشفي في المنطقة، فحصل التطور. وإحنا نلاحظ في مصر كم يمول إلى طائرات روسية قدرتها وحيويتها على إسكات حروب ضمن مفاهيم الجيش الجوال. ولا ننسى أن السعودية الحليف الأكثر التصاقا بالولايات المتحدة طلب بطاريات الصواريخ الأس 400 وهي من حيث التقييم فنيا تتفوق كثيرا على الباتريوت. يعني الباتريوت فيه مناطق ممكن اختراقها، في حين يصعب اختراق شبكة الكشف والمسك الأس 400 تصل إلى مستوى التعجيل لطائرات الجراوند أتاك، طائرات الهجوم الأرضي.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم دكتور أحمد.
شكرا لكم، حياكم الله، أهلا وسهلا.